بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المؤلف آيات صفة المجيء. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات صفة المجيء والإتيان آيات أربعة. الآية الأولى قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. قوله: هل ينظرون، هل استفهام بمعنى النفي، يعني ما ينظرون وكلما وجدت إلا بعد الاستفهام، فالاستفهام يكون للنفي، هذه قاعدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
الصلاة والسلام على رسول الله. يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآيات الدالة على صفة المجيء والإتيان له جل وعلا، والمجيء والإتيان كلاهما بمعنى واحد، فالذي يجيء هو الذي يأتي، والذي يأتي هو الذي يجيء. وذكر الآية الأولى الدالة على ذلك في قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. قال الشيخ رحمه الله: هل هنا استفهام بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي، ولا شك أن هل تأتي بمعنى الاستفهام المجرد، ولكن تأتي بمعنى الاستفهام المنفي. كيف أعرف أن هذا استفهام؟ هل هنا جاءت الاستفهام المنفي؟ قال: إذا جاء بعدها إلا، فإنه يدل على إيش؟ أن هل هنا للاستفهام، للاستفهام بمعنى النفي. فقوله: هل ينظرون إلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا إصبع دميتي، إلا هنا يعني جعلت هل بمعنى النفي، يعني ما أنت إلا إصبع دميتي. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم،
فهذه قيدوها عندكم فائدة، أن هل تأتي بمعنى النفي إذا جاء بعدها إلا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا أصبع دميتي، أي ما أنت. ومعنى ينظرون هنا ينتظرون، لأنها لم تتعد إلى لم تتعد بإلى، فلو تعدت بإلى لكان معناها النظر بالعين غالبا.
نعم، هذا بعد فائدة، أن ينظرون تأتي بمعنى النظر البصري، وتأتي بمعنى الانتظار. هنا يقول أنها بمعنى الانتظار. لماذا؟ قال: لأنها لم تتعد لمفعولها بإلى. تنظرون إلى المسجد، هنا نظر عين لأنها تعدت بإلى. أما قولك تنظرون زيدا، هنا معناها إيش؟ تنتظرون. نعم.
أما إذا تعدت بنفسها فهي بمعنى ينتظرون، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وذلك يوم القيامة. يأتيهم الله في ظلل، وفي هنا بمعنى مع، فهي للمصاحبة وليست للظرفية قطعا، لأنها لو كانت للظرفية لكانت الظلل محيطة بالله. ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. في ظلل، أي مع الظلل، فإن الله عند نزوله جل وعلا للفصل بين عباده تتشقق السماء بالغمام، غمام أبيض، ظلل عظيمة لمجيء الله تبارك وتعالى.
الله سبحان الله، لا إله.
وقوله في ظلل من الغمام، الغمام قال العلماء إنها السحاب الأبيض، كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل: وظللنا عليكم الغمام. والسحاب الأبيض يبقي الجو مستنيرا بخلاف الأسود والأحمر، فإنه تحصل به الظلمة وهو أجمل منظرا.
الأبيض. نعم.
وقوله والملائكة، الملائكة بالرفع معطوف على لفظ الجلالة الله، يعني أن يأتيهم الملائكة، وسبق بيان اشتقاق هذه الكلمة ومن هم الملائكة. والملائكة
تذكرون اشتقاقها
من مألك،
من مألك، ومألك مشتق من الألوكة، والألوكة هي الرسالة.
والملائكة تأتي يوم،
والملائكة جمع ملك، تجمع على ملائكة، لكن ملك بالكسر تجمع على ملوك. نعم.
مفردها ملك،
ملك
الفتح.
نعم.
والملائكة تأتي يوم القيامة لأنها تنزل في الأرض، ينزل أهل السماء، أهل السماء الدنيا، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، وهكذا إلى السابعة، يحيطون بالناس. وهذا تحذير من هذا اليوم الذي يأتي على هذا الوجه، فهو مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة،
لأن الله عز وجل يحاسب الناس على الأرض، فينزل جل وعلا إلى الأرض ليقضي بين العباد. نعم، كما جاء بذلك الأحاديث. نعم.
يحذر الله به هؤلاء المكذبين. الآية الثانية قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربهم،
إلا أن تأتيهم،
إلا أحسن الله، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. نقول في هل ينظرون ما قلنا في الآية السابقة، أي ما ينتظر هؤلاء إلا واحدة من هذه الأحوال: أولا إلا أن تأتيهم الملائكة، أي لقبض أرواحهم. قال الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ثانيا أو يأتي ربك يوم القيامة للقضاء بينهم. ثالثا يأتي بعض آيات ربك، وهذه طلوع الشمس من مغربها، فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر الله هذه الأحوال الثلاثة لأن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم لا تقبل منهم التوبة، لقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وكذلك أيضا إذا طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل، وحينئذ لا يستطيعون خلاصا مما هم عليه. وذكر الحالة الثالثة بين الحالين لأنها وقت الجزاء وثمرة العمل، فلا يستطيعون التخلص في تلك الحال مما عملوه. والغرض من هذه الآية والتي قبلها تحذير هؤلاء المكذبين من أن يفوتهم الأوان ثم لا يستطيعون الخلاص من أعمالهم. الآية الثالثة قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا هنا للتنبيه مثل إلا، وقوله إذا دكت الأرض دكا هذا يوم القيامة، وأكد هذا
كلا تأتي للتنبيه كما قال هنا للتنبيه مثل ألا، ما هو إلا ألا، وتأتي بمعنى حقا كما في قوله جل وعلا: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلم، يعني حقا سيعلم. نعم. وإلا فهي في الأصل تأتي لإرادة التنبيه. نعم.
وأكد هذا الدك لعظمته لأنها تدك الجبال والشعاب وكل شيء يدك حتى تكون الأرض كالأديم، والأديم هو الجلد. قال تعالى: فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويحتمل أن يكون تكرار الدلك
تكرار إيش؟ الدكي.
صلى الله عليه. ويحتمل أن يكون تكرار الدكي تأسيسا لا تأكيدا.
نعم.
ويكون المعنى دكا بعد دكا.
نعم.
قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك يعني يوم القيامة بعد أن تدك الأرض وتسوى ويحشر الناس، يأتي الله للقضاء بين العباد. وقوله والملك هنا للعموم يعني وكل ملك يعني الملائكة ينزلون في الأرض صفا صفا أي صفا من وراء صف
ينزلون في الأرض لأن إيش الحساب على وقيل أن أرض المحشر هي إيش أرض الشام
صفا صفا أي صفا من وراء صف كما جاء في الأثر تنزل ملائكة السماء الدنيا فيصفون ومن ورائهم ملائكة السماء الثانية ومن ورائهم ملائكة السماء الثالثة وهكذا الآية الرابعة قوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا يعني يذكر يوم تشقق السماء بالغمام وتشقق أبلغ من تنشق لأن ظاهرها تتشقق شيئا فشيئا ويخرج هذا الغمام يثور ثوران الدخان ينبعث شيئا فشيئا تشقق السماء بالغمام مثلما يقال تشقق الأرض بالنبات يعني يخرج الغمام من السماء ويثور متتابعا وذلك لمجيء الله عز وجل للفصل بين عباده فهو يوم رهيب عظيم قوله ونزل الملائكة تنزيلا ينزلون من السماوات شيئا فشيئا تنزل ملائكة السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا وهذه الآية في سياقها ليس فيها ذكر مجيء الله لكن فيه الإشارة إلى ذلك لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله تعالى بدليل الآية السابقة هذه أربع آيات ساقها المؤلف لإثبات صفة من صفات الله وهي المجيء والإتيان وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله تعالى أن الله يأتي بنفسه هو لأن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك عن نفسه وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا من غيره وأحسن حديثا فكلامه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان والإرادة فالله عز وجل يريد أن يبين لنا الحق وهو أعلم وأصدق وأحسن حديثا الله.
وهذا فيها فائدة أن القيل يوصف بالصدق والحديث يوصف بالحسن فالله أصدق قيلا وأحسن حديثا لكن لو أنك وصفت الحديث بالصدق والقيل بالحسن لا بأس لكن الأنسب أن تصف بهذا نعم.
لكن يبقى السؤال هل نعلم كيفية هذا المجيء الجواب لا نعلمه لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يجيء ولم يخبرنا كيف يجيء
نعم وهذا مما يلتزمه أهل السنة أنهم يثبتون الصفات لكن لا يعلمون كيفيتها مع أنهم يؤمنون أن لها كيفية لكن هذه الكيفية قد اختص الله عز وجل بها لنفسه وهي على أحد معني تفسير قول جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم نعم على قراءة الوقف ولما يعلم تأويله إلا الله يعني حقيقة وصفه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربه فإذا أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الصفات ويؤمنون لها كيفية لكنهم يدركون منها المعنى دون الكيفية فالكيفية لم يخبرنا الله عز وجل بها فلا نخوض فيها ولا نطلق الفكر في تصورها لأن الله عز وجل قال فلا تضربوا لله الأمثال وقال ولم يكن له كفوا أحد نعم
ولأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو الخبر الصادق عنها
نعم وهذا صحيح هذا من حيث العقل أي وصف أو كيفية لا يدرك إلا بأحد ثلاث إما بمشاهدته تشوفه وهذا ما حصل لنا لصفات الله الثاني بمشاهدة نظيره نقول شلون سيارة زيد ما رأيتها قال أنت شفت سيارة محمد مثل سيارة زيد الآن أنا عرفت سيارة زيد مع أني ما رأيتها لكن لماذا لأني رأيت نظيرها الثالث الخبر الصادق وصفات الله عز وجل لم نشاهدها ولم نرى نظيرها لأنه لم يكن له كفوا أحد وكذلك لم يأتينا خبر صادق في بيان كيفيتها. نعم.
وكل هذا لا يوجد في صفات الله تبارك وتعالى، ولأنه إذا جهلت الذات جهلت الصفات، أي كيفياتها، فالذات موجودة وحقيقية ونعرفها، ونعرف ما معنى الذات وما معنى النفس، وكذلك نعرف ما معنى المجيء، لكن كيفية الذات أو النفس وكيفية المجيء غير معلوم لنا، فنؤمن بأن الله يأتي حقيقة وعلى كيفية تليق به مجهولة لنا، ومخالف أهل السنة والجماعة والرد عليهم. خالف أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أهل التحريف والتعطيل، وقالوا إن الله تعالى لا
وخالف أهل السنة بالفتح إيه.
وخالف أهل السنة والجماعة في هذه الصفة
أهل أيوة أهل التحريف الثاني أهل التحريف نعم
على
أن فاعل خالف أهل التحريف أهل السنة
وخالف أهل السنة
لأن ما نقدر نقول إيش وخالف أهل السنة أهل التحريف لأن المخالف من السنة ما خالفوا على الجادة
صلى الله عليه وخالف أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أهل التحريف والتعطيل فقالوا إن الله لا يأتي لأنك إذا أثبتت أن الله يأتي ثبت أنه جسم والأجسام متماثلة
شوف كيف مقدمتهم مقدمة باطلة لكن زخرف من القول يغرون به الناس يقول لأن إثبات الصفة يقتضي إثبات الجسمية لله والأجسام متماثلة إثبات المحبة يوجب إثبات الأعراض لله والأعراض متماثلة يجي يتكلم واحد عامي بالكلام هذا ينبهر يقول لك لا خلاص خلها على وهي غير صحيحة لا الأجسام متماثلة ولا الأعراض متشابهة الآن اللي عليه حرارة مثل اللي يشكي بطنه لا هذا عرض وهذا عرض كذلك اللي يمس الشيء البارد ليس كالذي يمس الشيء الحار الأجسام غير متماثلة البعوضة ليس جسمها كجسم الجمل والجمل ليست يده كيد القط وهكذا نعم
فنقول هذه دعوة وقياس باطل لأنه في مقابلة النص وكل شيء يعود إلى النص بالإبطال فهو باطل قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين إذا قلت إن هذا الذي عاد إلى النص بالإبطال هو الحق صار النص باطلا ولا بد وبطلان النص مستحيل وإن قلت إن النص هو الحق صار هذا باطلا ولا بد
هذا يسمى إيش؟ تسمى حجج عقلية حجج منطقية صحيحة ولوازم صحيحة نعم
ثم نقول ما المانع من أن يأتي الله تعالى بنفسه على الكيفية التي يريدها يقولون المانع أنك إذا أثبتت ذلك فأنت ممثل
نعم.
نقول هذا خطأ
يعني هذا تحكم إذا أنا أثبت لله خبره الذي أخبر به عن نفسه أوجب ذلك أني مثلته نقول هذا بعض نثبته على مراده ولا نعلم كيف مراده كيف أنك تثبته ولا تعلم مراده نقول نعم لأن الذي أخبرنا عن هذا المعنى لم يخبرنا عن الكيفية والكيفية شيء والخبر المعنى شيء آخر لما تقول والله زيد كريم أنا أدرك معنى الكرم لكن طريقة كرمه ما شفتها وهكذا بقية الصفات فإذا قلت مثلا زيد مريض أنا أدرك معنى المرض لكن ما أدري كيف المرض اللي هو فيه إيش هو نوع المرض وما مدى تأثر بهذا المرض وهكذا الصفات نعم
نقول هذا خطأ فإننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتى بالنسبة للمخلوق فالإنسان النشيط الذي يأتي كأنما ينحدر من مرتفعا من نشاطه
نعم.
لكنه ليس يمشي مرحا وإن شئت فقل إنه يمشي مرحا هل هذا كالإنسان الذي يمشي على عصا ولا ينتقل رجلا
ولا ينقل
رجلا من مكانها إلا بعد تعب والإتيان يختلف من وجه آخر فإتيان إنسان مثلا من كبراء البلد أو من ولاة الأمور ليس كأتيان شخص لا يحتفى به.
نعم هذا صحيح، يعني لا في الأجساد والذوات ولا في الصفات. لما يقال لك إيش والله اليوم مرك زيد رجل فقير مرك في البيت، جاك في البيت، أنت تدري أنه جاء على حسب حال، ما عنده يعني بسيط، رجل يمشي طرق الباب ومش هذا اللي تصور منه يعني. لكن لو يقول لك مثلا اليوم مرك أمير البلاد تظن جاي مشي، يبيجي بموكب يبيجي مع حرس يبيجي. فاختلف حتى في فما لك بصفات الله عز وجل. نعم.
ماذا يقول المعطل في قوله تعالى وجاء ربك ونحوها؟ الجواب يقول المعنى جاء أمر ربك وأتى أمر ربك، لأن الله تعالى قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فيجب أن نفسر كل إتيان أضافه الله إلى نفسه بهذه الآية ونقول المراد أتى أمر الله. فيقال
شوف هذا التحريف، الله جل وعلا يقول وجاء ربك، تقول جاء أمره. كيف جاء أمره؟ أمر الله هو الذي يقضى بين العباد. أمر الله إذا جاء له شأن، والله جل وعلا إذا جاء له شأن، والله عز وجل إذا جاء إرادة أمره يوضح ذلك. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وهذا معلوم أنه إيش؟ أنه ليس إتيانا لله جل وعلا. نعم.
فيقال إن هذا الدليل الذي استدللت به هو دليل عليك وليس لك، لو كان الله تعالى يريد إتيان أمره في الآية الأخرى فما الذي يمنعه من أن يقول أمره؟ فلما أراد الأمر عبر بالأمر، ولما لم يرده لم يعبر به. وهذا في الواقع دليل عليك، ولأن الآيات الأخرى ليس فيها إجمال حتى نقول إنها بينت بهذه الآية، فالآيات الأخرى واضحة وفي بعضها تقسيم يمنع إرادة مجيء الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ هل يستقيم لشخص أن يقول يأتي ربك أي أمره في مثل هذا التقسيم؟ فإن قال قائل ما تقولون في قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده؟ فالجواب أن المراد بذلك إتيان الفتح أو الأمر، لكن أضاف الله الإتيان به إلى نفسه لأنه من عنده، وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية. فالإتيان إذا قيد بحرف جد مثلا فالمراد به ذلك المجرور، وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد فالمراد به إتيان الله حقيقة. الآداب المسلكية المستفادة من الإيمان بصفة المجيء والإتيان لله تعالى،
لأن هذا أمر مهم أنك أنت الآن ثبت صفة المجيء لله والإتيان، ماذا تستفيد منه؟ ما هو الأثر عليك سلوكيا تجاه هذه الصفة أو كونك تؤمن بأن الله موصوف بهذا؟ نعم.
الثمرة هي الخوف من هذا المقام وهذا المشهد العظيم الذي يأتي فيه الرب عز وجل للفصل بين عباده.
الله.
وينزل الملائكة ولا يبقى أمامك إلا الرب عز وجل والمخلوقات كلها، فإن عملت خيرا جزيت به، وإن عملت سوى ذاك فإنك ستجزى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يخلو به الله عز وجل فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فالإيمان بمثل هذه الأشياء العظيمة لا شك أنها تولد للإنسان رهبة وخوفا من الله سبحانه وتعالى واستقامة على دينه. صفة الوجه لله سبحانه.
هذا صحيح، لابد الإنسان إذا أثبتت الصفة لله وأخبرك الله عز وجل عن شيء من صفاته أن تؤمن بها وأن تثبتها وأن تستفيد منها من ناحية مسلكية في جميع صفات الله، سواء الصفات الذاتية الخبرية أو الصفات الذاتية المعنوية أو الصفات الفعلية. نعم.
صفة الوجه لله سبحانه. قال الشارح ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات صفة الوجه تعالى آيتين. الآية الأولى قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهذه معطوفة على قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. ولهذا قال بعض السلف ينبغي إذا قرأت
عندك ينبغي كذا لأن عندي نسخة فيها خطأ ينبغي الغين ما عليه نقطة.
ولهذا قال بعض السلف ينبغي إذا قرأت كل من عليها فان أن تصلها بقوله ويبقى وجه ربك حتى يتبين نقص المخلوق وكمال الخالق وذلك للتقابل وهذا فناء وهذا بقاء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قوله تعالى ويبقى وجه ربك أي لا يفنى والوجه معناه معلوم لكن كيفيته مجهولة لا نعلم كيف وجه الله عز وجل كسائر صفاته لكننا نؤمن بأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام وموصوفا بالبهاء والعظمة والنور العظيم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه يعني بهاؤه وعظمته وجلاله ونوره ما انتهى إليه بصره من خلقه وبصره ينتهي إلى كل شيء وعليه فلو كشف هذا الحجاب حجاب النور عن وجهه لاحترق كل شيء. ولهذا نقول هذا الوجه وجه عظيم لا يمكن أبدا أن يماثل أوجه المخلوقات. وبناء على هذا نقول من عقيدتنا أننا نثبت أن لله وجها حقيقة ونأخذه من قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ونقول بأن هذا الوجه لا يماثل أوجه المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء ونجهل كيفية هذا الوجه لقوله تعالى ولا يحيطون به علما. فإن حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية بقلبه أو أن يتحدث عنها بلسانه قلنا إنك مبتدع ضال قائل على الله ما لا تعلم وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا. وهنا قال ويبقى وجه ربك أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الربوبية أخص ما يكون من أنواع الربوبية لأن الربوبية عامة وخاصة والخاصة خاصة أخص وخاصة فوق ذلك كربوبية الله تعالى لرسله فالربوبية الأخص أفضل بلا شك. وقوله ذو صفة لوجه والدليل الرفع ولو كانت صفة للرب لقال ذي الجلال كما قال في نفس السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
في قول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام نقول هنا الجلال والإكرام وصف للرب لأنه إيش قال تبارك اسم مرفوع وذي مجرورة والرب مجرورة بالإضافة فإذا ذي وصف للرب المجرور لأن الوصف تبع لصفته للموصوف. أما في قوله ويبقى وجه ربك ما قال ذي الجلال والإكرام لو قال ذي الجلال والإكرام لقلنا أن هذا إيش وصف للرب لكن هنا قال ذو الجلال والإكرام أنه وصف للوجه والوجه ثابت لله عز وجل بمقتضى هذه الآية وكذلك بمقتضى الأحاديث الدالة على أن الله عز وجل ويكشف الحجاب عن وجهه لكن أهل البدع قالوا لا أن المراد بالوجه هنا الذات ويبقى وجه ربك يعني ويبقى ذات ربك. نقول كيف هذا تعطيل قال يعني أنتم تقولون ويبقى وجه ربك يعني كل ما من الله يفنى إلا الوجه. نقول لا لأن الوجه ذكره لأنه هو محل نظر الخلق وإذا بقي الوجه بقي ما سواه من الصفات حينما نقول ويبقى وجه ربك، لا يمكن أن يفهم منه أنه يفنى علمه وتفنى حياته. لا، المقصود بالوجه هنا الذات التي يعني أبين ما فيها الوجه. نعم.
فلما قال ذو الجلال علمنا أنه وصف للوجه. الجلال معناه العظمة والسلطان، والإكرام هو مصدر من أكرم، صالحة للمكرم والمكرم. فالله سبحانه وتعالى مكرم، وإكرامه تعالى القيام بطاعته، ومكرم ممن يستحق الإكرام من خلقه بما أعد لهم من الثواب. فهو لجلاله وكمال سلطانه وعظمته أهل لأن يكرم ويثنى عليه سبحانه وتعالى. وإكرام كل أحد بحسبه. إكرام الله عز وجل أن تقدره حق قدره، وأن تعظمه حق تعظيمه، لا لاحتياجه إلى إكرامك، ولكن ليمن عليك بالجزاء.
الله أكبر. تكرم ليجازيك. الله سبحانك لا إله. نعم.
الآية الثانية قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قوله تعالى كل شيء هالك أي فان، كقوله كل من عليها فان. قوله إلا وجهه توازي قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالمعنى كل شيء فان وزائل إلا وجه الله عز وجل، فإنه باق. ولهذا قال له الحكم إليه ترجعون، فهو الحكم الباقي الذي يرجع إليه الناس ليحكم بينهم. وقيل في معنى الآية كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ما أريد به وجهه. قالوا لأن سياق الآية يدل على ذلك. ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. كأنه يقول لا تدعوا مع الله إلها آخر فتشرك به، لأن عملك وإشراكك هالك أي ضائع سدى، إلا ما أخلصته لوجه الله فإنه يبقى، لأن العمل الصالح له ثواب باق لا يفنى في جنات النعيم. لكن المعنى الأول أسد وأقوى. وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنيين.
أيوة، يقول وقيل في معنى الآية كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء فان وزائل إلا وجه الله فإنه باقٍ. المعنى الثاني قيل كل شيء هالك إلا وجهه، يعني ما أريد به وجه الله من عمل. كأنه يقول لا تدع مع الله إلها آخر فتشرك به، لأن عملك وإشراكك هالك. لكن الأول أقوى. نعم. وعلى طريقة من يقول
بجواز استعمال المشترك في معنييه.
نعم. المشترك اللفظة التي لها أكثر من معنى، مثل الوجه يراد به الذات ويراد به الوجه حقيقة، مثل العين يراد بها العين الباصرة ويراد بها العين الجارية النهر، ويراد بها المال تقول هذا عين ماله، ويراد بها الجاسوس بث الأمير عيونا له في المدينة. نعم.
نقول يمكن أن نحمل الآية على المعنيين، إذ لا منافاة بينهما، فتحمل على هذا وعلى هذا، فيقال كل شيء يفنى إلا وجه الله عز وجل، وكل شيء من الأعمال يذهب هباء إلا ما أريد به وجه الله. وعلى أي التقديرين ففي الآية دليل على ثبوت الوجه لله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية الخبرية التي نسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء، ولا نقول من الصفات الذاتية المعنوية، ولو قلنا بذلك لكنا نوافق من تأوله تحريفا.
صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. الذاتية هذه تنقسم إلى نوعين، ذاتية معنوية وذاتية خبرية. ما هي الذاتية المعنوية؟ قالوا الذاتية المعنوية ما كانت بالنسبة لنا معاني، مثل الحياة والعلم. يعني الحياة والعلم ما هو شيء يمسك، معنى في النفس. كذلك الذاتية الخبرية ما كانت بالنسبة لنا من باب التقريب فقط، بالنسبة لنا ما هو بالنسبة لله، بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء مثل اليد، الوجه، الأصابع، فنقول هذه ذاتية خبرية. وهم يريدون بالخبرية أنها مقصورة على الخبر، يعني لا لورود الخبر فيها ما استطاع أحد أن يثبتها لله. أما الصفات الفعلية وهي القسيم الثاني فهي ما كانت متعلقة بمشيئة الله، وإن شئت أن تقول ما هي متعلقة بأفعاله مثل الغضب، مثل الرضا، مثل المحبة، مثل الاتيان. نعم.
ولو قلنا بذلك لكنا نوافق من تأوله تحريفا، ولا نقول إنها بعض من الله أو جزء من الله، لأن ذلك يوهم نقصا لله سبحانه وتعالى. هذا وقد فسر أهل التحريف وجه الله بثوابه، وقالوا المراد بالوجه في الآية الثواب، كل شيء يفنى إلا ثواب الله. ففسروا الوجه الذي هو صفة كمال فسروه بشيء مخلوق بائن عن الله قابل للعدم والوجود.
يعني هذا من أسباب إيش؟ تخطئ تفسير الوجه بالثواب. الثواب مخلوق، كيف تفسر ما اتصف الله به أنه مخلوق؟ ولذلك أهل السنة لما أرادوا أن يستدلوا على أن كلام الله غير مخلوق وهو صفته، أنه جاء في حديث من الرقى أعوذ بكلمات الله التامة، كيف أنك ترقي بمخلوق؟ فاستدلوا بهذا على أن إيش كلام الله أو كلمات الله ليست مخلوقة إنما هي صفته. فكذلك الثواب لا يمكن أن يفسر به الوجه، لأنك إذا فسرت به الوجه فسرت أن الله عز وجل موصوف بمخلوق. نعم.
ففسروا الوجه الذي هو صفة كمال فسروه بشيء مخلوق بائن عن الله قابل للعدم والوجود. فالثواب حادث بعد أن لم يكن، وجائز أن يرتفع، لولا وعد الله ببقائه لكان من حيث العقل جائزا أن يرتفع، أعني الثواب. فهل تقولون الآن إن وجه الله الذي وصف الله به نفسه من باب الممكن أو من باب الواجب؟ إذا فسروه بالثواب صار من باب الممكن الذي يجوز وجوده وعدمه، وقولهم مردود بما يلي: أولا أنه مخالف لظاهر اللفظ، فإن ظاهر اللفظ أن هذا وجه خاص وليس هو الثواب. ثانيا أنه مخالف لإجماع السلف، فما من السلف أحد قال إن المراد بالوجه الثواب، وهذه كتبهم بين أيدينا مزبورة محفوظة، أخرجوا لنا نصا عن الصحابة أو عن أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان أنهم فسروا هذا التفسير، لن تجدوا إلى ذلك سبيلا أبدا. ثالثا، هل يمكن أن يوصف التواب بهذه الصفات العظيمة ذو الجلال والإكرام؟ لا يمكن. لو قلنا مثلا جزاء المتقين ذو جلال وإكرام فهذا لا يجوز أبدا، والله تعالى وصف هذا الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام. رابعا، نقول ما تقولون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهل الثواب له هذا النور الذي يحرق ما انتهى إليه بصر الله من الخلق؟ أبدا ولا يمكن.
هذا كذلك مما يؤيد ما ذهب إليه السنة والجماعة من أن الوجه على حقيقته وأنه وصف لله. يقول: كيف أن نفسر الوجه بالثواب، والله جل وعلا يقول عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. يعني إيش؟ أنه يعني على كلامكم لأحرق ثوابه ما انتهى إليه بصره. ما غير مراد، بعيد جدا. نعم. وكذلك أرادوا أن يعطلوا صفة الوجه في قوله جل وعلا أو النظر إلى وجهه لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار. نقول: نعم، النظر أهل الجنة له يوم القيامة إلى وجهه لا يعني ذلك إدراك كل وجهه، إنما يدركون منه ما يشاهدونه فقط. نعم.
وبهذا عرفنا بطلان قولهم وأن الواجب علينا أن نفسر هذا الوجه بما أراده الله به، وهو وجه قائم به تبارك وتعالى موصوف بالجلال والإكرام. إن قلت هل كل ما جاء من كلمة الوجه مضافا إلى الله يراد بها وجه الله الذي هو صفته؟
هذه مسألة. يعني هل يقول طيب هل كل ما ورد من لفظة الوجه المضافة إلى الله يراد بها وصف صفة الوجه لله؟ من أهل العلم من قال لا، ومنها قوله فأينما تولوا فثم وجه الله، قالوا المراد به القبلة الجهة. لكن الشيخ محمد له نظر في هذا، يقول لا، ما المانع أن نقول ثم وجه الله، يعني وجه الله حقيقة. شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى أن هذه الآية فيها الدلالة على إثبات صفة الوجه. نعم.
الجواب هذا هو الأصل، كما في قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وما أشبهها من الآيات. فالأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله وجه الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته، لكن هناك كلمة اختلف المفسرون فيها، وهو قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تولوا يعني أي مكان تولوا وجوهكم عند الصلاة فثم أي فهناك وجه الله.
ثم غير ثم، ثم حرف عطف، ثم ظرف بمعنى هناك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما.
شيخ هذا يكون ظرف ثم، ما تكون اسم إشارة ظرفية؟
لا ظرف.
فمنهم من قال إن الوجه بمعنى الجهة لقوله تعالى ولكل وجهة هو موليها، فالمراد بالوجه الجهة، أي فثم جهة الله، أي فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليها. قالوا لأنها نزلت في حال السفر، إذا صلى الإنسان النافلة فإنه يصلي حيث كان وجهه، أو إذا اشتبهت القبلة فإنه يتحرى ويصلي حيث كان وجهه. لكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله حقيقي، أي إلى أي جهة تتوجهون فثم وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله محيط بكل شيء. ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، ولهذا نهى أن يبصق أمام وجهه لأن الله قبل وجهه. فإذا صليت في مكان لا تدري أين القبلة واجتهدت وتحريت وصليت وصارت القبلة في الواقع خلفك، فالله يكون قبل وجهك حتى في هذا الحال. وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية، والمعنى الأول لا يخالف في الواقع. إذا قلنا فثم وجه الله وكان هناك دليل، سواء كان هذا الدليل تفسير الآية الثانية في الوجه الثاني أو كان الدليل ما جاءت به السنة، فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاتك فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليها، فثم أيضا وجه الله حقا، وحينئذ يكون المعنيان لا يتنافيان. واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام وجه لا يمكن الإحاطة به وصفا، ولا يمكن الإحاطة به تصورا، بل كل شيء تقدره فإن الله تعالى فوق ذلك وأعظم، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. فإن قيل ما المراد بالوجه في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، إن قلت المراد بالوجه الذات فيخشى أن تكون حرفت، وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضا وقعت في محظور، وهو ما ذهب إليه بعض ما لا يقدرون الله حق قدره، حيث قالوا إن الله يفنى إلا وجهه فماذا تصنع. فالجواب إن أردت بقولك
عرفتم هذا الإرادة، انتبهوا للإرادات لأنها مفيدة، تعزز ما عندك وتقوي حجتك وترد هذه الشبهة. يقول فإن قيل ما المراد بالوجه في قول كل شيء هالك إلا وجهه، وأنا ذكرت هذه المسألة وجبتها. قال إن قلت أن المراد بالوجه الذات يعني كل شيء هالك إلا فقط وجهه إلا ذاته، فيخشى أن تكون حرفت، وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضا وقعت في محظور، وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق قدره، حيث قالوا إن الله يفنى إلا وجهه فماذا تصنع. نعم.
فالجواب إن أردت بقولك إلا ذات، يعني أن الله تعالى يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه لله، فهذا صحيح، ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه. وإن أردت بقولك الذات أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه، فهذا تحريف وغير مقبول. وعليه فنقول إلا وجه، أي إلا ذاته المتصفة بالوجه، وهذا ليس فيه شيء، لأن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف أن هؤلاء يقولون إن المراد بالوجه الذات ولا وجه له، ونحن نقول المراد بالوجه الذات لأن له وجها فعبر به عن الذات. إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى.
انتهى من إيش؟ أدلة إثبات الوجه لله جل وعلا وما يرد على هذه المسألة. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات اليدين لله تعالى آيتين. الآية الأولى قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك الخطاب لإبليس، وما استفهام للتوبيخ.
ما منعك، تقف كذا، الخطاب لإبليس ما تصل عشان يتضح.
ما منعك الخطاب لإبليس، وما استفهام للتوبيخ، يعني أي شيء منعك أن تسجد. وقوله لما خلقت بيدي، ولم يقل لما خلقت لمن خلقت، لأن المراد هنا آدم.
لما خلقت بيدي، إيش مكتوب بعدها؟ ولم يقل
لمن خلقت.
نعم، لأن المراد هنا
آدم باعتبار وصفه الذي لم يشركه أحد فيه، وهو خلق الله إياه بيده. نعم. لا باعتبار شخصه. ولهذا لما أراد إبليس النيل من آدم وحط قدره قال: أسجد لمن خلقت طينا. ونحن قد قررنا أنه إذا عبر بما عما يعقل فإنه يلاحظ فيه معنى الصفة لا معنى العين والشخص.
نعم.
ومنه
يعني دائما إذا ما يراد بها الشيء الغير عاقل، ومن يراد بها العاقل، إذا طرق عليك أحد الباب إيش تقول؟ تقول ما في الباب؟ تقول من في الباب. لكنه إذا عبر بالعاقل وجيء بما فإنه غير مراد العاقل، إنما يراد إيش؟ وصفه، كما في قوله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني فانكحوا من طاب لكم من النساء. طيب لماذا قال ما؟ لأن يراد بها ما اتصفت به المرأة من الجمال والحسب و الدين. نعم.
ومنه قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء.
نعم.
ولم يقل من.
نعم.
لأنه ليس المراد عين هذه المرأة، ولكن المراد الصفة.
نعم.
فهنا قال لما خلقت، أي هذا الموصوف العظيم الذي أكرمته بأنني خلقته بيدي، ولم يقصد لمن خلقت، أي لهذا الآدمي بعينه. وقوله لما خلقت بيدي هي كقول القائل: بريت بالقلم، والقلم آلة
البري.
وتقول: صنعت هذا بيدي، فاليد هنا آلة
بيدي.
بارك الله. وتقول: صنعت هذا بيدي، فاليد هنا آلة الصنع. لما خلقت بيدي يعني أن الله عز وجل خلق آدم بيده، وهنا قال بيدي، وهي صيغة تثنية، وحذفت النون من التثنية من أجل الإضافة كما يحذف التنوين. نحن عندما نعرب المثنى وجمع المذكر السالم نقول: النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والعوض له حكم معوض. فكما أن التنوين يحذف عند الإضافة، فنون التثنية والجمع تحذف عند الإضافة. في هذه الآية توبيخ إبليس بتركه السجود لما خلقه الله بيده، وهو آدم عليه الصلاة والسلام. وفيه إثبات صفة الخلق لما خلقت. وفيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، اليدين اللتين بهما يفعل، كالخلق هنا اليدين اللتين بهما يقبض، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وبهما يأخذ، فإن الله تعالى يأخذ الصدقات فيربيها كما يربي الإنسان فلوه. وقوله لما خلقت بيدي فيها أيضا تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام حيث خلقه الله بيده. قال أهل العلم وكتب الله التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده. هذه ثلاثة أشياء كلها كانت بيد الله سبحانه وتعالى. ولعلنا بالمناسبة لا ننسى ما مر من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته.
نعم.
وذكرنا أن أحد الوجهين الصحيحين في تأويلها أن الله خلق آدم على الصورة التي اختارها واعتنى بها، ولهذا أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم كإضافة الناقة والبيت إلى الله والمساجد إلى الله. والقول الثاني أنه على صورته حقا.
قال الآية الثانية قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، سموا يهودا قيل لأنهم قالوا إنا هدنا إليك، وبناء على هذا يكون الاسم عربيا لأن هذا يهود إذا رجع عربي. وقيل إن أصله يهوذا اسم أحد أولاد يعقوب، واليهود من نسبوا إليه، لكن عند التعريب صارت الذال دالا فقيل يهود. وأيا كان لا يهمنا أن أصله هذا أو هذا، ولكننا نعلم أن اليهود هم طائفة من بني إسرائيل اتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء اليهود من أشد الناس عدوا ونفورا، لأن عدو فرعون وتسلطه عليهم جعل ذلك ينطبع في نفوسهم وصار فيهم العتو على الناس بل وعلى الخالق عز وجل، فهم يصفون الله تعالى بأوصاف العيوب قبحهم الله وهم أهلها. يقولون يد الله مغلولة أي محبوسة عن الإنفاق، كما قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي محبوسة عن الإنفاق. وقالوا إن الله فقير، أما قولهم إن يد الله مغلولة فقالوا لولا أنها مغلولة لكان الناس كلهم أغنياء، فكونه يجود على زيد ولا يجود على عمرو هذا هو الغل وعدم الإنفاق. وقالوا إن الله فقير لأن الله قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام يا محمد إن ربك افتقر صار يستقرض منا، قاتلهم الله. وقالت اليهود أيضا إن الله عاجز لأنه حين خلق السماوات والأرض استراح يوم السبت وجعل العطلة محل عيد فصار عيدهم يوم السبت، قاتلهم الله. هنا يقول الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد أفردوها لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين، ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسط فقال بل يداهما بسوطتان. ولما وصفوا الله بهذا العيب عاقبهم الله بما قالوا فقال غلت أيديهم أي منعت عن الإنفاق، ولهذا كان اليهود أشد الناس جمعا للمال ومنعا للعطاء، فهم أبخل عباد الله وأشدهم شحا في طلب المال، ولا يمكن أن ينفقوا فلسا إلا وهم يظنون أنهم سيكسبون بدله درهما. ونرى نحن الآن لهم جمعيات كبيرة وعظيمة، لكن هم يريدون من وراء هذه الجمعيات والتبرعات أكثر وأكثر، يريدون أن يسيطروا على العالم. فإذا لا تقل أيها الإنسان كيف نجمع بين قوله تعالى غلت أيديهم وبين الواقع اليوم بالنسبة لليهود، لأن هؤلاء القوم يبذلون ليربحوا أكثر. ولعنوا بما قالوا أي طردوا وأبعدوا عن رحمة الله عز وجل، لأن البلاء موكل بالمنطق، فهم لما وصفوا الله بالإمساك طردوا وأبعدوا عن رحمته. قيل لهم إذا كان الله عز وجل كما قلتم لا ينفق فليمنعكم رحمته حتى لا يعطيكم من جوده، فعوقبوا بأمرين: بتحويل الوصف الذي عابوا به الله سبحانه وتعالى سبحانه إليهم بقوله غلت أيديهم، وبإلزامهم بمقتضى قولهم بإبعادهم عن رحمة الله حتى لا يجدوا جود الله وكرمه وفضله. بما قالوا الباء هنا للسببية، وعلامة الباء التي للسببية أن يصح أن يليها كلمة سبب، وما هنا يصح أن تكون مصدرية ويصح أن تكون موصولة، فإن كانت موصولة فالعائد محذوف وتقديره بالذي قالوا، وإن كانت مصدرية فالفعل يحول إلى مصدر أي بقولهم، ثم أبطل الله سبحانه وتعالى دعواهم فقال بل يداه مبسوطتان، بل هنا للإضراب الإبطالي، وانظر كيف اختلف التعبير، بل يداه مبسوطتان لأن المقام مقام تمدح بالكرم، والعطاء باليدين أكمل من العطاء باليد الواحدة، ومبسوطتان منذ قولهم مغلولة، فيد الله تعالى مبسوطتان واسعة العطاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ سحاء كثيرة العطاء الليل والنهار، رأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. من يحصي ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ لا يحصي أحد، ومع ذلك لم يغض ما في يمينه. وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس بالبحر.
الله أكبر.
فلننظر إلى المخيط غمس بالبحر فإذا نزعته لا ينقص البحر شيئا أبدا. ومثل هذه الصيغة يؤتى بها للمبالغة في عدم النقص، لأن عدم نقص البحر في مثل هذه الصورة أمر معلوم، مستحيل أن البحر ينقص بهذا، فمستحيل أيضا أن الله عز وجل ينقص ملكه إذا قام كل إنسان من الإنس والجن فقاموا فسألوا الله تعالى فأعطى كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا. لا تقل نعم
إيش عندك لحظة، فمستحيل أيضا
أن الله عز وجل
أنت بنسختكم، ومستحيل أيضا أن الله
عز وجل ينقص ملكه إيه؟ إذا قام كل إنسان من الإنس والجن
كذا عندكم؟
نعم.
كيف كل إنسان من الإنس والجن؟ أما أن يقول كل واحد من الإنس والجن، أو يقول إذا قام كل من الإنس والجن، واضح الخطأ. يعني ما تقول كل إنسان من الإنس والجن، الجن جنس غير الإنس، واضح. فالأولى حذف
إنسان،
حذف إنسان، فيقول أنا إذا قام كل من الإنس والجن.
فقاموا فسألوا الله تعالى فأعطى كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا. لا تقل نعم لا ينقص من ملكه شيئا، لأنه انتقل من ملكه إلى ملكه، لأنه لا يمكن أن يكون هذا هو المراد، لأنه لو كان هذا المراد لكان الكلام عبثا ولغوا. لكن المعنى لو فرض أن هذه العطايا العظيمة،
نقف على هذا، لا تقل صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم علمني ما ينفعني وما ينفعك، وكل ولله الحمد.